مرحبا بك صديقي المستمع، كم أتطلع بشوق إلى لقائك في مثل هذا الوقت لندرس معا كلمة الله. أدعوك حتى تستعد معي للمقطع التالي من تأملاتنا في سفر عزرة، فتفتح كتابك المقدس على الأصحاح الخامس لأننا سنقرأ منه بعد لحظات بعض الآيات. أهلا وسهلا بك معي مرة ثانية. في الحلقة السابقة رأينا الجماعة العائدة تتميز بوحدة رائعة لم تنشأ بالاتفاق المشترك بينهم ولا بأخذ أصوات الأغلبية، لكنه العمل الإلهي عن طريق طاعة كلمة الله، هذا ما وحدهم. ثم قام يشوع والكهنة وزربابل ببناء مذبح الله ليصعدوا عليه محرقات، والجميل في الأمر أنهم بحثوا في كلمة الله واكتشفوا ماذا تحكي شريعة موسى عن هذا الموضوع. كان اهتمامهم الأول طاعة كلمة الله، ولم يعبأوا بآرائهم الشخصية. صحيح أن المجموعة كان عليها رعب من شعوب الأراضي، إلا أنهم كانوا طائعين أولا وأقاموا المذبح للعبادة واتكلوا على الرب في تأمين الحماية لهم. رنموا وهللوا، وكانت بالنسبة لهم تجربة مثيرة، ولكن كان يوجد مجموعة أخرى من الشيوخ عندما تذكروا الهيكل القديم في كامل بهائه وروعته ورأوا تأسيس البيت الجديد، لم يحتملوا إلا أن يذرفوا الدمع الغزير متأسفين على ما مضى، متذكرين أمجاد الأيام السالفة التي ولت. ولكن هتاف الفرح لم يدم طويلاً، لأن عدو النفوس لا يحتمل التسبيح والفرح. أتى العدو إليهم بقبلات غاشة وأرادوا أن يتحالفوا مع الشعب، ولكن الرؤساء رفضوا العرض، فقد علموا أنهم شعب مخصص لله وأن الاختلاط مع الأعداء مخالف لوصية الرب. وهكذا قرر الأعداء أن يبعثوا برسالة شكوى إلى ملك فارس يشتكون فيها على البقية العائدة من السبي. ادعوا بأن أورشليم مدينة التمرد وأن أي بناء فيها سيزيد من هذا التمرد، وبناء عليه اضطروا لوقف إعادة البناء. وحسب نبوة حجي فإن الشعب فقد العزيمة واجتاز في امتحان قاس وصعب. كانت فترة صعبة بالنسبة لهم، ولربما أرادوا الاستسلام والتخلي عن المشروع، مشروع إعادة التعمير، ظنا منهم أن هذا يحل من مشاكلهم. وهذا ما يفعله البعض اليوم، إذ يهربون من مشاكلهم بتغيير مواقعهم بالهرب. نتابع اليوم تأملاتنا في سفر عزرة ونقرأ من الفصل الخامس من الآية الأولى وحتى الخامسة عشرة.
فتنبأ النبيان حج النبي وزكريا بن عدو لليهود الذين في يهوذا وأورشليم باسم إله إسرائيل عليهم. حينئذ قام زربابل بن شألتئيل ويشوع بن يوصداق وشرعا ببنيان بيت الله الذي في أورشليم، ومعهما أنبياء الله يساعدونهما. في ذلك الزمان جاء إليهم تتناي والي عبر النهر وشتر بوزناي ورفقاؤهما، وقالوا لهم هكذا: من أمركم أن تبنوا هذا البيت وتكملوا هذا السور؟ حينئذ أخبرناهم على هذا المنوال ما هي أسماء الرجال الذين يبنون هذا البناء، وكانت على شيوخ اليهود عين إلههم، فلم يوقفوهم حتى وصل الأمر إلى داريوس، وحينئذ جاوبوا برسالة عن هذا. صورة الرسالة التي أرسلها تتناي والي عبر النهر وشتر بوزناي ورفقاؤهما الأفرسكيين الذين في عبر النهر إلى داريوس الملك، أرسلوا إليه رسالة وكان مكتوبا فيها هكذا: لداريوس الملك كل سلام. ليكن معلوما لدى الملك أننا ذهبنا إلى بلاد يهوذا إلى بيت الإله العظيم، وإذا به يبنى بحجارة عظيمة ويوضع خشب في الحيطان، وهذا العمل يعمل بسرعة وينجح في أيديهم. حينئذ سألنا أولئك الشيوخ وقلنا لهم هكذا: من أمركم ببناء هذا البيت وتكميل هذه الأسوار؟ وسألناهم أيضا عن أسمائهم لنعلمك، وكتبنا أسماء الرجال رؤوسهم. وبمثل هذا الجواب جاوبوا قائلين: نحن عبيد إله السماء والأرض ونبني هذا البيت الذي بني قبل هذه السنين الكثيرة، وقد بناه ملك عظيم لإسرائيل وأكمله. ولكن بعد أن أسخط آباؤنا إله السماء، دفعهم ليد نبوخذنصر ملك بابل الكلداني الذي هدم هذا البيت وسب الشعب إلى بابل، على أنه في السنة الأولى لكورش ملك بابل أصدر كورش الملك أمرا ببناء بيت الله هذا، حتى إن آنية بيت الله هذا التي من ذهب وفضة التي أخرجها نبوخذنصر من الهيكل الذي في أورشليم وأتى بها إلى الهيكل الذي في بابل، أخرجها كورش الملك من الهيكل الذي في بابل وأعطيت لواحد اسمه ششبصر الذي جعله واليا، وقال له: خذ هذه الآنية واذهب واحملها إلى الهيكل الذي في أورشليم وليبنى بيت الله في مكانه.
شكرا يا ميسون. دعا الله النبيين حجي وزكريا ليشجعا الشعب في إعادة بناء الهيكل وليؤكدا على الشعب أنهم يعملون إرادة الرب. سبق وقلنا إن هذين النبيين كانا مختلفين تماما عن بعضهما البعض، فحجي كان الرجل العملي وزكريا كان صاحب الرؤى، ولكن كليهما أدى دوره مع الشعب. حجي العملي صاحب الحقائق والوقائع كان يخاطب ضمائر الشعب، أما زكريا صاحب العواطف فقد كان يتعامل مع قلوب الشعب. وفي العادة نجد دور الأنبياء يظهر بشكل واضح حين يكون شعب الله في انحدار وتدهور، خصوصا عندما يفشل قائد الشعب. وفي أحلك الأوقات التي مر بها الشعب برز على الشاشة أنبياء عظام مثال إشعياء وإرميا وحزقيال ودانيال وإيليا وأليشع وغيرهم. أشجعك أخي الكريم، إذا كنت تمتلك نسخة من الكتاب المقدس، أشجعك عند هذا الحد أن تقرأ سفري حجي وزكريا حتى تحصل على الصورة الكبرى، لأنهما يعالجان نفس الفترة. إذا قرأنا نبوة حجي وتمعنا في الموضوع جيدا، فسنجد أن الشعب توقف عن العمل ليس طاعة للمرسوم الذي صدر، بل بسبب ضعفهم، إذ كانوا قد خلدوا إلى راحة نفوسهم وانصرفوا إلى بناء بيوتهم عوضا عن الاهتمام ببناء بيت الرب. عندما يتراخى الشعب وتهبط العزائم بعد بدء العمل، فليس هناك سوى التشجيع الذي يأتي من الله والحماس الذي كان فيهم قبلا عند بداية العمل. عدد 2 و3: حينئذ قام زربابل بن شألتائيل ويشوع بن يوصداق وشرعا ببنيان بيت الله الذي في أورشليم، ومعهما أنبياء الله يساعدونهما. في ذلك الزمان جاء إليهم تتناي والي عبر النهر وشتر بوزناي ورفقاؤهما، وقالوا لهم هكذا: من أمركم أن تبنوا هذا البيت وتكملوا هذا السور؟ من الجدير بالذكر أن زربابل هو من النسل الملوكي في يهوذا من نسل داود، ويعتبر أول ملك للشعب بعد السبي. أما يشوع أو يهوشع فقد كان أول رئيس كهنة بعد السبي. ولا نستطيع أن نرى هنا إلا رمزين للرب يسوع الملك والكاهن. أخذ حج النبي يشجع الشعب ويستنكر أعذارهم الواهية بالتوقف عن العمل. هذا كله مدون في نبوة حج الذي شجعهم قائلا: اجعلوا قلبكم على طرقكم، أي امتحنوا أنفسكم وحولوا عيونكم عن أموركم الخاصة التي سعيتم في إثرها وتركتم عمل الرب. هذا هو حالنا أحيانا مستمعي، ترانا ننشغل في أمورنا الخاصة زيادة عن اللزوم، ونرتبك في أمور الحياة، الأمر الذي يعيقنا عن عمل الرب والشغل في حقله. والرب يشجعنا أن نمتحن أنفسنا وأن نعود لخدمته بكل نشاط. حياة المؤمن ينبغي أن تكون أولا للرب، وعندئذ فإنه سيهتم بكل أمورنا الزمنية. ومن يهتم بأموره الخاصة ويهمل عمل الرب، هذا لا يحصد سوى الفشل وخيبة الأمل. وبعد رسالة النبيين دب الحماس في الشعب من جديد، وشرعوا يبنون بيت الرب ولم يعودوا يخافون من أعدائهم، وهذا طبعا أثار انتباه الأعداء الذين أسرعوا إلى موقع العمل وأخذوا يستجوبون العمال. وماذا رد العمال عليهم؟ حينئذ أخبرناهم على هذا المنوال ما هي أسماء الرجال الذين يبنون هذا البناء. بكلمات أخرى، من أنتم حتى تسألون؟ فلم نرى أسماءكم على قائمة العاملين بالبناء، هذا ليس من شأنكم. وكانت على شيوخ اليهود عين إلههم، فلم يوقفوهم حتى وصل الأمر إلى داريوس، وحينئذ جاوبوا برسالة عن هذا. صديقي، لا يمكننا أن نتكل إلا على الله الذي يجول بعينيه ليحفظ أولاده. وهكذا تسطر رسالة أخرى للملك، وهذه المرة كان داريوس. ومن هنا نستنتج أنه قد مضى إلى الآن 7 سنوات. قام الأعداء بمحاولات أخرى لإيقاف عمل الرب، ولكن من يستطيع أن يقوم على الشعب إذا كان الرب سندهم ومعتمدهم؟ واستمر الشعب في البناء ونجحوا، وما أحلى خدام الرب الذين يتعبون في عمل الرب، عالمين أن عين إلههم عليهم وأن الله يحفظ المتكلين عليه. كتب تتناي رسالة أخرى إلى الملك داريوس، وأعتقد أنه أرسلها بالبريد المستعجل لشدة غيظه من إكمال عمل البناء. وقد احتوت الرسالة على نتائج الزيارة التي قام بها هو وشتر بوزناي ورفقاؤهما إلى القدس، حيث وجدوا العمل جار على إعادة بناء بيت الرب بسرعة وبكل نجاح. وقد سأل تتناي ومن معه الشعب لماذا يبنون الهيكل، فأجاب زروبابل ورفقاؤه: نحن عبيد إله السماء والأرض، ونبني هذا البيت الذي بني قبل هذه السنين الكثيرة، وقد بناه ملك عظيم لإسرائيل وأكمله. ولكن بعد أن أسخط أباؤنا إله السماء، دفعهم ليد نبوخذ نصر ملك بابل الكلداني الذي هدم هذا البيت وسب الشعب إلى بابل، على أنه في السنة الأولى لكورش ملك بابل أصدر كورش الملك أمرا ببناء بيت الله هذا. أوضح زروبابل أن كورش الفارسي هو الذي أصدر الأمر بإعادة بناء الهيكل. ثم قال تتناي في الرسالة: إن شيشبصر أي زروبابل قد وضع أساس الهيكل، لكنه لم يكمل العمل بعد. ثم أنهى رسالته بهذا الالتماس، عدد 17: والآن إذا حسن عند الملك فليفتش في بيت خزائن الملك الذي هو هناك في بابل، هل كان قد صدر أمر من كورش الملك ببناء بيت الله هذا في أورشليم، وليرسل الملك إلينا مراده في ذلك. لم يصدق الأعداء أن قرارا قد صدر بإعادة بناء بيت الرب، فطلبوا تحقيقا. صديقي المستمع، هناك خلط بين ما يسمى بمكان المؤمن وحالة المؤمن. فالشعب القديم كان في المكان الصحيح، في المكان الذي أراده الرب لهم، وهو أورشليم. وقد أصدر كورش الأمر بعودتهم إلى هناك إيمانا منه أن هذه هي إرادة الرب لحياتهم، ولكن حالة الشعب لم تكن تتناسب مع مكانهم. كانوا متفشلين ويائسين ومستعدين أن يتخلوا عن المشروع كله، وبالرغم من ذلك فقد كانوا في المكان الصحيح. لذا أرجو ألا نخلط بين مكاننا في المسيح الذي هو ثابت لا يتزحزح ولا يعتمد علينا، وبين حالتنا الروحية التي تتغير بتغير الظروف وعمل الله في حياتنا. إذا كنت في المسيح يا أخي، إذا كنت مؤمنا مخلصا، فأنت في أمان، مكانك ممتاز. ولكن ماذا عن حالتك؟ عن حالة قلبك اليوم؟ هل عزائمك هابطة؟ هل أنت في فشل؟ هل تريد أن تهرب وتبتعد؟ الجميل في الأمر أن الله كان مع شعبه، وكان سيتمم إرادته بكل الأحوال. هذا يأتي بنا إلى الفصل 6 من سفر عزرة، تفضلي يا ميسون واقرأي لنا لو سمحتي من الآية الأولى وحتى 11 من هذا الفصل.
حينئذ أمر داريوس الملك ففتشوا في بيت الأسفار حيث كانت الخزائن موضوعة في بابل، فوجد في أحمث في القصر الذي في بلاد مادي درج مكتوب فيه هكذا: تذكار. في السنة الأولى لكورش الملك أمر كورش الملك من جهة بيت الله في أورشليم ليبنى البيت المكان الذي يذبحون فيه ذبائح، ولتوضع أسسه ارتفاعه 60 ذراعا وعرضه 60 ذراعا، بثلاثة صفوف من حجارة عظيمة وصف من خشب جديد، ولتعطى النفقة من بيت الملك، وأيضا آنية بيت الله التي من ذهب وفضة التي أخرجها نبوخذنصر من الهيكل الذي في أورشليم وأتى بها إلى بابل، فلترد وترجع إلى الهيكل الذي في أورشليم إلى مكانها وتوضع في بيت الله. والآن يا تتناي والي عبر النهر وشتر بوزناي ورفقاءكما الأفرسكيين الذين في عبر النهر، ابتعدوا من هناك، اتركوا عمل بيت الله هذا. أما والي اليهود وشيوخ اليهود فليبنوا بيت الله هذا في مكانه، وقد صدر مني أمر بما تعملون مع شيوخ اليهود هؤلاء في بناء بيت الله هذا، فمن مال الملك من جزية عبر النهر تعطى النفقة عاجلا لهؤلاء الرجال حتى لا يبطلوا، وما يحتاجون إليه من الثيران والكباش والخراف محرقة لإله السماء وحنطة وملح وخمر وزيت حسب قول الكهنة الذين في أورشليم لتعطى لهم يوما فيوم حتى لا يهدأوا، عن تقريب روائح سرور لإله السماء والصلاة لأجل حياة الملك وبنيه. وقد صدر مني أمر أن كل إنسان يغير هذا الكلام تسحب خشبة من بيته ويعلق مصلوبا عليها ويجعل بيته مزبلة من أجل هذا.
إذن صدر أمر الملك داريوس وفتشوا في بيت الأسفار ووجدوا درجا مكتوبا عليه الأمر الملكي بعودة الشعب وإعادة بناء بيت الرب. هذه هي العناية الإلهية التي حفظت الدرج من الضياع وقادت الباحثين للعثور عليه. وكان داريوس يحترم كورش كثيرا وأرسل جوابا لتتناي ومن معه وقال: والآن يا تتناي والي عبر النهر وشتر بوزناي ورفقاءكما الأفرسكيين الذين في عبر النهر، ابتعدوا من هناك، اتركوا عمل بيت الله هذا. أما والي اليهود وشيوخ اليهود فليبنوا بيت الله هذا في مكانه. ولم يكتفي بهذا، بل وأمر داريوس بأن يساعدوهم في البناء بإعطائهم من جزية عبر النهر. فمن مال الملك من جزية عبر النهر تعطى النفقة عاجلا لهؤلاء الرجال حتى لا يبطلوا. فعلا لقد جعل الله غضب الإنسان يحمده. كل ما فعله العدو لتحطيم عمل الرب آل إلى تقدم هذا العمل، ومرة أخرى نجد الله يستخدم ملكا أمميا لتحقيق مقاصده. ونستطيع أن نستشف من الأحداث أن داريوس كان عنده على ما يبدو شيء من معرفة الله. من ناحية أخرى تضمن أمر داريوس إنزال العقوبة على كل من يعيق العمل ويغير كلام الملك، وأضاف قائلا في عدد 12: والله الذي أسكن اسمه هناك يهلك كل ملك وشعب يمد يده لتغيير أو لهدم بيت الله هذا الذي في أورشليم، أنا داريوس قد أمرت فليفعل عاجلا. وقد أتى إشعار داريوس هذا صفعة على وجوه الأعداء الذين اضطروا للطاعة وأصبحوا أصدقاء. عدد 14: وكان شيوخ اليهود يبنون وينجحون حسب نبوة حج النبي وزكريا بن عدو، فبنوا وأكملوا حسب أمر إله إسرائيل وأمر كورش وداريوس وأرتحشست ملك فارس. وهكذا أكمل بناء البيت بعد 4 سنوات في السنة 6 لداريوس، وأصبح جاهزا للتدشين. والتدشين هو تقديس أو تخصيص البيت لخدمة الرب، كما استغلوا المناسبة لتقديم الإرشادات اللازمة لعمل الخدمة في هذا البيت. عدد 17، وقربوا تدشينا لبيت الله هذا 100 ثور ومئتي كبش وأربعمائة خروف واثني عشر تيس معزة ذبيحة خطية عن جميع إسرائيل حسب عدد أصباط إسرائيل. كانت فرحة كبرى تلك التي ملكت قلوب أفراد الشعب، وقد قدموا الذبيحة ليس عن سبطي يهوذا وبنيامين فقط العائدين من السبي، بل عن الأصباط الاثني عشر كلها، وهذا يدل على توحدهم مع إخوتهم المتشتتين. ولربما كان هناك بعض العائدين من بقية الأصباط أيضا. وبعد 5 أسابيع من تدشين الهيكل الجديد قام أبناء الشعب بالاحتفال بالفصح، ذلك العيد الذي يحكي عن موت المسيح فصحنا الذي ذبح لأجلنا. وهذا الاحتفال يبين أن بني السبي أصبحوا رجالا بحسب فكر الله، معترفين أن الله هو إله خلاصهم. كان الرب فرحهم أيضا. وإذا كان الرب فرحنا فماذا يمكن أن يحزننا؟ نعم أخي، الرب هو النبع الذي منه تفيض أنهار الفرح الحقيقي، وقد وعد الرب كل الذين يتمسكون به وبوعوده وبكلامه، وعدهم أن يفرحوا به. هذا ما أرجوه لك في حياتك مستمعي وصديقي، والرب يباركك.